أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 119. إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه. خب، الصد والإحصار بحث مستقل يأتي التعرض له في آخر الكتاب. يعني أحرم ولم يتمكن من إكمال الحج، إن كان لعدو يقال هذا صد، إن كان بسبب مرض أو مطر أو ما شابه ذلك يقال أحصر. الصد والإحصار، الصد بالعدو والإحصار بالمطر وما شابه ذلك، يأتي التعرض له مفصلا في آخر الكتاب. إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه. هناك طبعا كل البحث إنما هو بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فالمسألة منتهية. يعني لو صد قبل الإحرام يرجع وانتهت المسألة، لكن لو أحرم ثم صد لا بد أن يتحلل من إحرامه، فمو عليه وقت تفسخ الإحرام وترجع. واضح؟ الإحرام مو هذا الثوب، يعني إحنا نتوهم أن الإحرام هو هذا الثوب الذي نلبسه الإزار والرداء، لا، هذا لباس الإحرام. أما الإحرام فهو فعل يترتب عليه أمور كما سيأتي التعرض لذلك مفصلا. هناك في باب الصد يذكرون أحكام، أنه يرسل يبعث الخروف إلى مكة، وإذا ذبح يحلق وكذا، أمور مفصلة يتعرض لها في وقتها في آخر الكتاب، لا نتعرض لها الآن. لكن بشكل مختصر نقول حكمه كحكم من يحج عن نفسه. إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. خب، ويترتب على هذا وانفسخت الإجارة، هذا مترتب، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، لأنه لم يأتي بالحج، استؤجر للإتيان بالحج ولم يأتي بالحج، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، لأنه قد تكون الحج مقيدة بهذه السنة، فهو لم يأتي انفتحت الإجارة بعد. خب، لأنه تبين أنه غير متمكن. خب، ويبقى الحج في ذمته إن لم تكن الحج مقيدة بهذه السنة، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية. إذا عندنا ثلاث حالات يقول سيرس الثاني. الحالة الأولى أن تكون الحج مقيدة بهذه السنة، وهناك انفسخ الإجارة. ليش؟ لأني استأجرتك لتحج في هذه السنة، فتبين أنك غير متمكن من الحج في هذه السنة، غير قادر على الإتيان بما استأجرت عليه. الحالة إذا هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا أشترط عليك الحج في هذه السنة، أقول حج عن والدي السنة وعقب 10 سنوات ماكو مشكلة. فهنا يجب عليك أن تأتي بالحج بعد هذه السنة. خب، الصورة الثالثة أن أشترط عليك أستأجرك لتحج على عن والدي، لكن لا في هذه السنة، لكن لا على نحو التقدير بل على نحو تعدد المطلوب، مو وحدة مطلوب، تعدد مطلوب على ما تقدم في الدرس السابق. لا، الصورة الثانية لا تنفسخ، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية، يعني تعدد مطلوب، يعني المطلوب هو أن تحج عن والدي، وأمر ثاني أن يكون في هذه السنة. خب، إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة، أنا استأجرت شيخ حسين ليحج عن والدي، ذهب وقرأ المحرمات الإحرام وارتكبها بأكملها. خب، كل محرمات الإحرام ارتكبها. خب، أنا أرفع الآن الكفارات كلها من جيبي، يقول إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع، مو شغلي أنا استأجرتك لتحج أو أنت تبرعت، من مالك مو من مالي. إذا استأجره للحج بأجرة معينة، أنا استأجرتك لتحج ب500 دينار فكلفتك الحج أكثر، فقصرت الأجرة عن مصارف الحج، لم يجب على المستأجر تسميمها. أنا لا يجب علي أن أعطيك 100 دينار ناقصة، اشترط أن الحجة كلفتك 600 دينار، أنا ما أنا مسؤول، أنا استأجرتك 500 دينار، أنت قبلت. كما أنه لو زادت، يعني لو تبين أنك صرفت 300 دينار، زادت 200 دينار، أنا ما أسترجع 200 دينار. إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه، عن مصارف الحج، لم يجب على المستأجر تتميمها، لا يجب علي أن أتمم المبلغ الناقص. كما أنها بالعكس أيضا، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد، لم يكن للمستأجر استرداد الزائد من الأجير. واضح المسألة؟ بعد استأجرتك ب500 دينار، أنت صرفت 200 دينار، ربما تصرف 100 دينار. الآن تجر بعض الحملات في البلد، العام الماضي يقال أنها ذهبت ب150 دينار، جيد، بدون سكن ماري، بدون كل شيء، ما في ما على أي حال، مسألة 122، إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأثر الأجير حجه بالجماع قبل المشعار. هذه بعد هناك يأتي إن شاء الله أن الجماع قبل المشعار يوجد فساد الحاج. واضح أن الجماع لو أن شخص جامع قبل المشعار، بعد تفصيله هناك موقف، فقط إحنا الآن ناخذ الصورة الأولية. نعم، لا تستعجل شيخنا، لا تستعجل، سيأتي تفصيله هناك بين العمرة والحج. الآن خذ المسألة على ما هي عليه، لأن تفصيلها سيأتي في محرمات الإحرام عند الكلام عن الجماع، وهو أحد محرمات الإحرام، سيأتي التفصيل قريب أيضا، مو بعد كم درس فقط. على أي حال، إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأثر الأجير حجه بالجماع قبل المشعار، وجب عليه إتمام الحج وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة أو بدنة، البعض يعبر عنها بدنة والبعض يقول بدنة، وهي ناقة. يعني هناك يوجد بحث أن من جامع يجب عليه أن يحج في العام القابل بلا إشكال، ويحج من قابل في الرواية، يعني في السنة الجاية بعد يرد حج. حج لا لا الآن، واختلفوا في أن هذا الحج أيهما هو حجة الإسلام، هل الحج الأول الذي جامع فيه والثاني عقوبة أو لا؟ الحج الأول فاتر لكن يجب أن يتمه، هو الثاني هو حجة الإسلام. السير الثاني والسير الخير تبنيان أن الحج الأول هو حجة الإسلام والثاني حج كفارة. هذا واضح المسألة؟ إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، قبل الوقوف بالمزدلفة، المشعر يعني المزدلفة، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل، يعني في السنة الآتية، وكفارة بدنة، يجب على الأجير أن يكفر، يدفع كفارة بدنة، وبحثها يأتي إن شاء الله. والظاهر أنه يستحق الأجر حتى إن لم يحج من قابل لعذر أو بغير عذر. خب هذا الإنسان في السنة الثانية ما حج، نقول هذا بمجرد أن أتى بالحج الأول وأتمه يستحق الأجر، سواء حج في العام القادم هذا الحج الإفسادي أم لم يحجه. خب لم يحجه بعذرين أو بغير عذرين، بعض الأحيان لم يحج لأنه معذور، افترض أنه سحب جواز سفره أو ما شابه ذلك، مجري وهو غير إيران غير سعودي، خب وأحمد البحرين إذا سحب جوازه بعد ما يقبل سافر، أو لا ما سحب جوازه بس جابش لأن الحج العام غصة بيصير الضغط أزيل بعد غصة أكثر. وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا، الكلام هو الكلام. لو أن هذا الشخص ما استأجر بل ذهب إلى الحج تبرعا، الكلام هو الكلام، إلا أنه لا يستحق الأجرة هنا، لأن أنا استأجرتك يا شيخ علي، أنت ذهبت وأفترت حجك، وش جرمي يعني؟ صحيح؟ صحيح أنت تحج عن والدي أو متبرع بالحج الاستحبابي عني أو ما شابه ذلك، لكن أنا لا أتحمل أي أجرة لأنك متبرع. الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل، الظاهر أنه يحق للأجير، أنا استأجرتك يا شيخ حسين لتحج عني أو عن والدي. قبل أن تحج يجوز لك أن تطالب بالأجرة، يقول السيد السيستاني. خب الظاهر أنه يحق للأجير للحاج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل حتى وإن لم يشترط التأجيل صريحا. أنت لم تشترط علي أن أدفع إليك 500 دينار قبل الحج، مع ذلك يقول أنا لكن هناك قرينة عادة للإنسان اللي يروح للحج، ما عادة أغلب الناس ما عندهم أموال، فهذه الحالة الغالبة تعتبر قرينة على أني لا بد أن أدفع المبلغ قبل ذهابك إلى الحج. وإن لم يشترط التعجيل صريحا، ليش حتى إذا لم يشترط التعجيل حتى إذا لم يشترط التعجيل صريحا؟ يقول من جهة وجود القرينة على الاشتراط، هذا العلة، توجد قرينة على وجود الشرط وإن لم يتلفظ به صريحا، لكن هناك قرينة عليه وهي جريان العالم التعجيل. عادة الناس تدفع بسرعة، لا تعجل لا تؤخر لا تؤجل، حيث أن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة، هذا هو الغالب أليس كذلك؟ خب هذه الحالة الغالبية تعتبر قرينة على أن الشيخ حسين وإن لم يشترط أن أدفع له الأجرة بسرعة معجلا، لكن هذه قرينة على أن الأجرة تدفع معجلا، هذا من الوضع الخارجي قرينة، إلا إذا اشترطت أنا أن أدفع الأجرة بعد الحج، هنا يصير بعد واضح. إذا آجر نفسه للحاج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر. أنا استأجرتك يا شيخ حسين، تذهب وتستأجر الشيخ محمود ليحج، ما يصير إلا مع إذن المستأجر. إذا آجر نفسه للحاج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر. نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة، أنا استأجرتك لتأتي بالحج بحيث أنه بهذه الإجارة يكون الحج واجبا عليك في ذمتك بمقتضى هذه الإجارة. شوف أنا على والدي حجة الإسلام، أأتي وأستأجرك يا شيخ حسين لتحج عن والدي حجة الإسلام، سواء ستحج أنت ستستأجر شيخ محمود ستستأجر شخص باكستاني هندي مو شغلي، المهم أن يحج عن والدي. بحيث نعم إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، أي أن العمل بعد الإجارة يكون بذمة الأجير بعد، ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك. خب مسألة 125، إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، خب هسه الآن نحتاج إلى بعض التوقفات. خب أشرنا سابقا إلى أن الحج ثلاثة أنواع، أشرنا أو ما أشرنا؟ قلنا أن الحج حج تمتع وحج إفراد وحج قران، مو كذي؟ قلنا أن إحنا أهل المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية في السعودية والبحرين وإيران والعراق، مناطق الشيعة بشكل عام حتى في المدينة المنورة، كلنا وظيفتنا حج التمتع. ليش؟ لأن حج الإفراد أو القران هو وظيفة من كان بمكة أو يجاور مكة إلى منطقة جدا قريبة، فيأتي التعرض لها بعد ذلك. واضح؟ خب أنا استأجرت الشيخ حسين ليأتي بحج التمتع، هو ذهب وأتى بحج الإفراد أو القران، هو ذهب وأتى بحج الإفراد أو حج القران. التفتنا الآن أصل المشكلة وينه؟ خب يقول إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، الوقت كان يسع لحج التمتع، لكن واتفق أن الوقت قد ضاق. خب هذا هناك بحث، هناك بحث. أول شيء يحتاج يتصور حج التمتع حتى توضح المسألة حتى لو بقينا قليل، ثم يتضح البحث إن شاء الله. حج التمتع يحرم الإنسان، كلكم رايحين العمرة؟ في أحد منكم ما راح العمرة؟ ما راح العمرة؟ خب يحتاج نوضح أكثر. خب عندما يحرم الإنسان في الحج يأتي بنسكين، النسك الأول عمرة التمتع والنسك الثاني حج التمتع، فعلين يحرم أول مرة ويأتي بأعمال العمرة كاملة باستثناء طواف النساء، ثم يحل من إحرامه ويصير إنسان عادي. أعمال العمرة يعني الطواف حول البيت وصلاة الركعتين ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير، هذه أعمال عمرة التمتع. بعد الإحرام الطواف، وماذا يحرم أول شيء، ثم يطوف حول البيت ويصلي الركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، وانتهت أعمال العمرة كلها ساعتين تنتهي. واضح؟ خب، أحل من إحرامه يبقى إلى يوم التاسع من ذي الحجة ثم يحرم مرة أخرى ويأتي بأعمال الإحرام الثاني، هذا للحاج. يوم التاسع يحرمون أو يوم الثامن يحرم، عارف احنا يوم الثامن نحرم يوم الثامن ونأتي في خلال 3 أيام بأعمال الحاج. خب، هذا هو النسكين. إذا الأول أعمال العمرة، الثاني أعمال الحاج. خب، لو أن إذا صار هذا واضح الآن ندخل في المسألة. هذا الإنسان لو أحرم ودخل إلى مكة لكنه تأخر، بشر السيارة ما أدري شنو، تأخر ما وصل إلا الوقت، لا إذا يأتي بأعمال العمرة لا يمكنه الوقوف بعرفة، لابد أن يحرم الإحرام ثم يحرم مرة ثانية ويذهب إلى عرفة. خب، هذا إذا أتى بأعمال العمرة، الآن هو الساعة 11 نهارا يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، خب إذا أتى بأعمال العمرة فاته الحج. الفقهاء هنا يقولون، فورين تكون المسألة وأوضحها أكثر، الفقهاء في مثل هذه الحالة يقولون أن هذا الإنسان تنقلب وظيفته من حج التمتع إلى حج الإفراد، فبدل هو أحرم للإتيان بالعمرة يقلب نيته إلى الإتيان بالحج ويذهب مباشرة إلى عرفات، يأتي بأعمال الحج ثم يحل من إحرامه ويحرم إحرام ثاني للعمرة يعني يؤخر العمرة عن الحج. الحج التمتع يأتي بالعمرة ثم يحل ثم يأتي بالحج، في حج الإفراد هنا يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك. طبعاً الآن مثلا، خب هذا الإنسان العاري. خب الآن الأجير، أنا استأجرتك يا شيخ حسين لتأتي بأي شيء، نرجع إلى أصل المشكلة. هذا الكلام الذي ذكرته بالنسبة للإنسان العاري، الكلام الذي ذكرته سابقا بالنسبة للإنسان العادي، إذا ضاق وقته عن الإتيان بالعمرة يأتي بحج الإفراد. حج الإفراد مثل حج التمتع تماما، لكن ما في قبل العمرة وتجزي. نعم، سيأتي إن شاء الله تعرض لها مفصلا هناك شيخ، لا تستعجل. خب الآن أنا استأجر شيخ حسين ليأتي بأي شيء، عمرة التمتع وحج التمتع، هو ذهب وأتى أحرم لعمرة التمتع فضاق وقته، هنا وقعت المشكلة. يقول إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، كان الوقت متسعا، عندما استأجرت الشيخين لو ذهب مباشرة إلى الحج تمكن من الإتيان بحج التمتع، لكنه بطل يشرب شاي ويتغذى ويتعشى ونام، واتفق أن الوقت قد ضاق بعد أن أحرم صار الوقت ضيقا، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ليش؟ لأن هناك وظيفته هذه، وأتى بعمرة مفردة بعده، أتى بعمرة مفردة متى؟ بعد الحج. كان عندما أحرم في البداية أحرم بعمرة التمتع فقلبها إلى حج الإفراد على التفصيل الذي بيناه، برئ ذمة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. أنا استأجرتك على ماذا يا شيخ حسين؟ على الأعمال، أنت لم تأتي بأي عمل مما استأجرتك عليه. أنا استأجرتك لعمرة التمتع، أنت أتيت بعمرة مفردة. استأجرتك لحج التمتع، أنت أتيت بحج إفراد. متفقين؟ حج الإفراد غير حج التمتع، عمرة الإفراد غير عمرة التمتع. أنا استأجرتك للتمتع مو للإفراد. صحيح الطواف حصل، لكن أنا ما استأجرتك على الطواف بأي نحو، استأجرتك على طواف يكون في عمرة التمتع وحج التمتع. أما إذا كانت الإجارة على الأعمال شيخ حسين ما يلك ولا في العائد، أما إذا كانت الإجارة مو على الأعمال بل على تفريغ ذمة الميت، أنا أمضيك تفرغ ذمة أبوي بأي نحو كان، مو شغلي. يقول نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها، لأنه فرغ ذمة الميت بعد، لا الميت الآن ليس عليه حاجة بعد، فرغ ذمة المنوب عنه قال. ليش تفرغ ذمة الميت في كلا الحالتين؟ شوف تفرغ ذمة الميت في كلا الحالتين، لكن في الحالة الأولى الأجير لا يستحق الأجرة لأني استأجرته على شيء، أنا استأجرته ليصبغ هذا الجدار وصبغ الجدار الثاني، هل أتى بما أردت؟ لا يستحق شيء. أنا استأجرتك لتبني داري، بنيت دار جاري، لك شيء بعد عندي؟ الكلام هو الكلام، استأجرتك لتحج حجة التمتع، أنت حججت حجة الإفراد، ما لك ولا فلس بعد. لا بأس، وضحت المسألة وأوضح أكثر. لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، في الحج المستحب. شيخ حسين يذهب إلى الحج وينوي الحج عن الأئمة الاثني عشر لأكملهم، أو عن أبوه، عن أبيه وأمه وأخيه وجده وخاله، يفك 40 اسم ويقول أحرم لحج التمتع نيابة عن فلان وفلان وفلان، يشوف في الأسامي 40 واحد ما يضر، لأن هذا حج مستحب بوقت لما تمام. لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، ينوب عنهم عن 10-20 ما يضر. وأما في الواجب، في الحج الواجب، يجوز أن يذهب شيخ حسين وينوي أن أذهب أحج حجة الإسلام نيابة عن أهل البحرين، يصير يقول. وأما في الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، فقط الواحد يحج عن واحد. وضحت المسألة الآن؟ خب إذا الحج الحج المستحب يجوز، أما الحج الواجب فلا. الحج الواجب يشمل حجة الإسلام وغيرها من الحج المنذور وما شابه ذلك طبعا. خب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة. أنا وشيخ علي الجفيري نوينا، نذرنا، أقول لله علي أن أستأجر الشيخ حسين ليحج عني أنا والشيخ علي الجفيري، بحيث أن نكون معين، يعني حج عنا معين، صار حج واجب بالنذر هنا. لكن لا حج واجب أو مو واجب، واجب، لكن وجوبه عليهم أو عليهم على نحو الشركة، الوجوب من الأساس على نحو الشركة، يعني الواجب حج واحد عنا أربعتنا، عن أربعة أشخاص أو عن اثنين، اثنين نذرا لله عليهما، نذرا قال لله علينا أن نحج، أن ننيب شخصا أن يحج عنا معا نحن الاثنين. التفتنا المسألة. أما لو أنا قلت لله علي أن أستأجر شخصا ليحج عني، شيخ علي هم قال لله علي أن أستأجر شخصا ليحج عني، ما يصير نستأجر شخص واحد ليحج عنا معا، بخلاف ما إذا كان النذر من الأساس أن نحجج شخصا على نحو التشريك. لا، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر، أنا والشيخ علي، في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. خب. لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي، تبرعا أو بالإجارة، فيما إذا كان الحج مندوبا. واضح المسألة بعد؟ نحن نستأجر، عفوا أنا أستأجر 10 أشخاص ليحجوا عني حجا مستحبا وأنا حي، أو أستأجر 10 ليحجوا عن والدي المتوفي مثلا. واضح المسألة؟ خب يجوز، خب ما دام الحج مستحبا، خب عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة. خب الآن ربما تجد في كل سنة 100,000 شخص يحجون عن الأئمة سلام الله عليهم، الشيعة ما شاء الله كثيرين يحجون بنيابة النيابة عن الأئمة، بالذات عن الإمام صاحب الزمان كثيرين يحجون نيابة عنه. خب في نفس الفترة 100 شخص يحجون عن صاحب الزمان، ماكو مشكلة. وهذا الحج تبرعها مو إجارها، الإمام لم يستأجرهم، هم يتبرعون عنه. شكرا شكرا منهم لبعض أفضاله عليهم. خب فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب، الكلام هو الكلام. فيما إذا كان متعددا، أنا علي حجة إسلام وعلي ثلاث حجات منذورة، أستأجر ثلاثة أشخاص يحجون الثلاث حجات، واضح بعد المسألة. فما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، الكلام هو الكلام. يجوز أن نستأجر شخصين، واحد يأتي بحجة الإسلام والثاني يأتي بالحج المنذور، فيجوز حينئذ استئجار شخصين، أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر، أحد الشخصين يحب حجة الإسلام والثاني الحج المنذور مثلا. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحدين، أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، الكلام هو الكلام. توفي والدك يا شيخ عبد المنعم ذاك البعيد ولم يحج مثلا، خب تستأجر شخص ليحج حجة الإسلام، وعشرة أشخاص يحجون عنه حجة مستحبة في نفس السنة، ماكو أي مشكلة. بعد ذلك يترقى السيد السيستاني، ما عجبه ذهنيها، يقول نترقى أكثر بعد، يقول بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد. تستأجر من البداية اثنين لحجة الإسلام، يقول يمكن واحد منهم ما يجي بالسيدة صح كذا، فتستأجر اثنين تأتي لشخصين، للشيخ علي والشيخ حسين، تستأجرهما عن والدك، تقول له واحد منهم ما أتى بالحج على وجهه يكون حج الثاني هو المبري. بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما. شخصين أكثر ما يضر، يعني هو ماكو مدار، بس هو عادة أكثر من شخصين بعد تطمئن أنه شنو سيأتي أحدهما لآخر الحج التام. خب الطواف مستحب في نفسه. خب الآن نأتي الطواف، نفس فعل الطواف، الآن خلصنا احنا، نحن محرمين بعد ونحن في مكة، نفس الطواف بما هو طواف مستحب حتى لو لم يكن في ضمن العمرة أو الحج. شخص بقى في مكة هناك أحل من إحرام العمرة، انتهى من العمرة، أحل صار يلبس الثياب العادية بعد، نفس الطواف مستحب. الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت وكذا عن الحي. إذا النيابة عن الميت في الطواف مستحبة وتجوز. توفي والد شخص فيطوف عن والده، خب تطوف عن والدك الحي أيضا؟ يقول نعم تطوف عن والدك الحي، لكن بشروط. إذا كان هذا الإنسان الذي تطوف عنه حي لابد من شروط، ما هي؟ أن لا يكون في مكة، هذا أول شرط. خب إذا كان في مكة، يقول خب إذا كان في مكة نشترط شرط إضافي. إذن إذا كان خارج مكة ماكو أي مشكلة، يجوز لك أن تطوف عنه. خب إذا كان داخل مكة، يقول إذا كان داخل مكة نشترط أن لا يكون متمكنا من ماذا؟ من الطواف. أن لا يكون متمكنا من الطواف، كما لو كان مريضا أو مسجونا أو ما شابه ذلك. يقول وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو لا، أو كان حاضرا فيها ولكن لم يتمكن من الطواف مباشرة، كما لو كان مريضا أو مسجونا أو ما شابه ذلك. وأما لو كان متمكنا، كان في مكة ومتمكن من الطواف، الفقهاء يقولون لا يصح. ليش؟ لرواية موجودة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل فيقول لا، لو كان يصح لأمرت ابني هذا، يشير إلى عبد الله الأفطح، لأمرت ابني، وقيل أنه يشير إلى الأصغر منه، يصير الإمام الكاظم يعني مستبر الرواية، أو إلى أحد أصغر منه، لأمرت ابني هذا بالطواف عني. خب والفقهاء فهموا منها عدم الجواز، والظاهر هناك ايضا رواية اخرى ايضا في ذهني، لا ان لا يكون في مكة اللي فيها. على اي حال لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي. خب انسان انا استأجرت شخصين ليحج نيابة عن والدي، ذهب الى الحج وانتهى من اعمال الحج، خب يجوز له بعد ذلك أن يأتي بعمرة مفردة عنه، عن نفسه يعني، يقول أنا في مكة ببقى لي يومين ثلاثة الآن، يمكنني أن أتي بأعمال العمرة المفردة. لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره. الكلام هو الكلام، يريد أن هو ذهب للحج النيابي يريد أن يطوف عن نفسه أو عن غيره. بعبارة أخرى، أنا عندما استأجرته للحج النيابي ما استأجرت تمام وقته، استأجرت خصوص أوقات المناسك، خارج وقت المناسك هو بإمكانه أن يبيع، يشتري، يطوف، يسعى، يعتمر، يفعل أي فعل بعد، يخيط ثيابه، هذا الوقت مملوك إليه. مسألة 130، يستحب الحج المندوب بعد، ها؟ الحج المندوب، خب. مسألة 130، يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج، من يتمكن من الحج يستحب له أن يحج حتى وإن لم يكن مستطيعا. شلون يعني حتى وإن لم يكن مستطيعا؟ قلنا سابقا أن المقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة بالشروط المتقدمة، يعني أن يكون قادر ماليا، غير مدين، ما شابه ذلك. شيخ علي الجفيري اقترض مبلغا من المال وهو غير متمكن من الحج ماليا، ها، لكن بما أنه عنده أموال الآن يمكنه الذهاب بها إلى الحج، صحيح؟ مو استطاعة مالية، ها، مو استطاعة شرعية، لم يجب عليه حجة الإسلام، ها، لا تكلمنا عن حجة الإسلام، حجة الإسلام غير واجب عليه. ليش؟ لأنه غير متمكن ماليا، لكن مع ذلك يذهب إلى الحج، يصير الحج هذا حج استحبابي. واضحة النقطة؟ بعد هذه متفرعة على بيان الاستطاعة التي وضحناها هناك. يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعا بالاستطاعة الشرعية. ليش؟ لأن أصل استحباب، أصل الحج مستحب، خب، أو أنه أتى بحجة الإسلام. شيخ علي خب حج، حجة الإسلام الآن لا توجد في ذمته حجة، يقول سيد الخوي مع ذلك يستحب لك الحج. أو أنه أتى بحجة الإسلام، أتيت بحجة الإسلام، أنت الآن غير مكلف بالحج، مع ذلك يستحب لك الإتيان بالحج. بل ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك. من يتمكن من الإتيان بالحج يستحب له أن يحج في كل سنة. هناك بعض الأئمة سلام الله عليهم حجوا أكثر من 20 حجة. ينبغي نية العودة إلى الحج لمن رجع من مكة، من ذهب إلى مكة والآن يبغى يطلع بعد من مكة، ممكن يستحب له أن ماذا؟ أن ينوي العود إلى مكة، ينبغي له أن يقصد العود إلى مكة. سيد معبر يستحب، لأن الرواية التي فيها الاستحباب رواية ضعيفة سندا، قال ينبغي على مبنى السيد الخو إلى أقل ضعيفة سندا، ينبغي نية العودة إلى الحج لمن رجع من مكة. فالرواية الضعيفة السند بعد ذلك تثبت استحباب شرعي بهذا المعنى، وإن كان الآن بل نية عدم العود، هذه الآن مورد الشاهد، بل نية عدم العود من قواطع الأجل. إذا إنسان قصد أن لا يعود من مكة، شاف الضف في مكة وقال بعد قضينا الحج الواجب وبعد هذه البلدة إن شاء الله بعد ما نبقى الله يقربنا منها بعد، خب يصير بعض الأحيان واحد عنده ردة فعل من الضغط والازدحام، مو كذي؟ بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات، الظاهر أنها رواية موثقة، ورد فيها ما نصه من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه، فقد اقترب أجله ودنا عذابه، وكأن فيها تشديد، يعني أن هذا يعني الحكم بالحرمة مشكل، لكن شنو؟ لكن فيها يعني أمر مما لا ينبغي فعله أبدا. والرواية الأولى التي تثبت الاستحباب هي ما لا تثبت الاستحباب بالمعنى الدقيق، لذلك ربما هم عبر بينبغي مو بس لضعف السند. الرواية الأولى تقول من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيادة في عمره، أنت رجعت من مكة وأنت تنوي أن تحج في السنة الآتية، هذا يزيد في عمرك. ليش؟ استحباب شرعي لأصل أصل قصد الحج أمر حسن، أنت تقصد الأمر الحسن الذهاب إلى الحج، مو أمر حسن شيخنا، خب أنت تقصد الاتيان بالحج، بس مو من جهة أن الرواية تثبت استحباب هذه النية بما هي نية، التفت وجه الحصين الرواية هنا لا تثبت هذه النية لو ما موجودة هذه الرواية. الفعل القصد مو أمر حسن، أنت تقصد أن تعود إلى مكة، تقصد أن تحج في العام القادم. يستحب إحجاج من لا استطاعة له، شيخ عبد المنعم ثري، ويمشي والأموال تتساقط من جيوبه. خب يستحب إحجاج من لا استطاعة له، خب يجد أشخاص ليس عندهم استطاعة مالية يدفع إليهم أموال ليحجوا. يستحب إحجاج من لا استطاعة له كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك. طبعا واضح أن الكلام هنا مو عن حجة الإسلام، ها أنا بعض الأحيان لا أوضح، أتمنى على أن المسألة تصير واضحة في أذهانكم. بعد حجة الإسلام لا يستقرض لها، لأن أساسا لا تجد ولا تجدي في هذه الحالة كما مر. كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان المكلف واثقا بالوفاء بعد ذلك. ويستحب كثرة الإنفاق في الحج، أن ينفق يعني لا يكون بخيلا. افترض أنت تقدر تحج ب200 دينار وتقدر تحج ب300 دينار وب400 دينار، أنت متمكن ماليا مو فقير، ها. يستحب أن تذهب في الحملة، مو قضية مالي ماديات، أنا ما أتكلم عن ماديات، أتكلم عن أنه ينفق لا يقتر، يعني ما يدور شيء رخيص وما شابه ذلك، فإن نفقة الحج فيها ثواب عظيم. خب ويستحب كثرة الإنفاق في الحج. يجوز للفقير إذا أعطي الزكاة، مسألة 133، يجوز للفقير إذا أعطي الزكاة من سهم الفقراء يجوز له أن يصرفها في الحج المندوب. خب في الحج الواجب يجوز له أم لا في حجة الإسلام؟ من يجيب؟ غير مستطيع. بعد كلامنا أنه فقير، كلامنا أنه فقير. خب يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا. المرأة تريد أن تحج وحجها حج مندوب مو حج واجب، يشترط إذن الزوج. خب إذا كان حجها واجبا تقدم أنه لا يشترط إذن الزوج، تقدم بعد. وكذلك المعتد بالعدة الرجعية، يشترط لكي تحج حجا مستحبا يشترط أن تستأذن الزوج. خب ليش يشترط بالنسبة للمطلقة المعتدة بالعدة الرجعية؟ لأنه أشرنا أنها على قول المشهور أنها كالزوجة، وعلى قول بعضهم هي زوجة. خب في الكل قلنا أنه يتبنى هذا القول. ولا يعتبر ذلك في البائنة. خب المطلقة تارة تكون مطلقة رجعية، وقد تقدم أنها لابد أن تستأذن المطلق. ليش؟ لأنه بإمكانه في أي لحظة أن يدخل عليها ويواقعها. أصلا هي في العدة الآن، ها، يمكنه أن يدخل عليها بدون استئذان وينظر إليها بدون استئذان، هي زوجته كأنها، إما هي زوجة أو كالزوجة. أما المطلقة البائنة، البائنة يعني التي لا يحق للزوج أن يراجعها في العدة، كما لو طلقت 3 مرات أو ببعض الشروط التي سيأتي التعرض لها إذا درسنا الجزء الثاني من الرسالة العملية. خب هناك يذكرون أنه ماذا؟ أن المطلقة البائنة ليست زوجة بل هي مستقلة، يجوز لها الدخول والخروج كيفما شاءت، لا تستأذن الزوج في الدخول والخروج وما شابه ذلك. خب ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في غير أن تحج في عدتها. خب امرأة توفي زوجها، خب المتوفى عنها زوجها عليها الحداد 4 أشهر و10 أيام، يعني كم يوم؟ 130 يوم صحيح؟ 130 يوم يطلع بعد. خب يجب عليها أن تعتاد في هذه المدة وعليها الحداد. خب يجوز لها أن تسافر للحج زوجها متوفى؟ خب قد تكون الشهور كلها تامة، وإن كان غالبا لا تكون الشهور كلها تامة، لكن قد يتصور أن تكون الشهور تامة، كما لو بدأت في وسط الشهر قد تتصور، يعني وإن كان بعيد، يعني عادة تصير أقل بيومين أو كذا، لأنه في 4 أشهر لا أقل يومين شهرين بيطلعون ناقصين. ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها. واضح بعد المسألة، يعني العدة لا تمنعها من السفر، العدة يجوز لها أن تسافر في هذه العدة. أقسام العمرة ندخل فيها، مسألة 135، العمرة كالحاج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها. الحج قلنا سابقا أنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، مثلي قد يكون حج إفراد وقد يكون حج تمتع وقران، مثلي خب. العمرة أيضا من نفس القبيل، العمرة حج، عمرة تمتع وعمرة إفراد، ما عندنا عمرة قران بعد. خب عندنا الحجة العمرة مستحبة وعمرة واجبة. خب إذا هذا من حيث التقسيم، يقول 136 تجب العمرة كالحاج على كل مستطيع واجر للشرائط، كل شخص مستطيع يجب عليه الذهاب إلى العمرة، كل إنسان يجب عليه الذهاب إلى العمرة. لكن هنا نقطة، هذه المسألة كثير ما يقع فيها بعض الأشخاص في وهم، يقرؤون هذه المسألة يقولون بعد العمرة بعد واجبة ما ندري، ويركب الباص ويذهب إلى العمرة ويرجع يأتي بمناسك العمرة ويقول أدينا العمرة الواجبة. لا، العمرة الواجبة بالنسبة إلينا في مناطقنا هي العمرة، عمرة التمتع التي تكون قبيل الحاج، مو عمرة، مو عمرة مفردة، احنا مو وظيفتنا العمرة المفردة. خب وضحت المسألة؟ إذا الوظيفة أن نأتي بالعمرة التي هي قبيل الحاج، بالكيفية التي يأتي بها الحجاج حاليا كما سيأتي توضيحه. تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط. خب ووجوب العمرة فوري كفورية وجوب الحج التي تقدم الكلام عنها، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحاج، يا شيخ عبد المنعم، ولو لم يستطع للحاج وجبت عليه. خب هذا بعد يقرأ المسألة ويقول خلاص بعد واجب علينا نطلع ونروح إلى مكة ونأتي بالحج بالعمرة. يقول لا، يقول السيد السيستاني أكمل المسألة لتفهم. نعم الظاهر، يقول السيد السيستاني، عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع. أنت يا شيخ عبد المنعم شنو وظيفتك؟ حج التمتع مو حج الإفراد. خب فالعمرة المفردة مي وظيفتك، وظيفتك عمرة التمتع. نعم الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا له، يعني مستطيعا للإتيان بحج التمتع، ولكنه استطاع لها، أنت مستطيع لخصوص العمرة المفردة، ما تستطيع الإتيان بعمرة بحج التمتع. يقول ولكنه استطاع لها وعليه يترتب على هذا، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم. مفهومين المسألة؟ شخص استطاع الذهاب إلى الحج ماليا لكن قبل أيام الحج مات في شهر ذي القعدة توفي، يقول لا يجب الاستئجار للعمرة المفردة من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم. هذا استطاع ماليا لم يستقر الحج عليه، استطاع في هذه السنة ولكن قبل أيام الحج توفي، نقول خب ولو ذهب لا تمكن من الاتيان بعمرة، بالعمرة الأقل استطاع الاتيان بالعمرة. يقول لا يجب مع ذلك الاستئجار وعليه، فلا يجب الاستئجار للعمرة المفردة من مال الشخص إذا استطاع هذا الشخص ماليا لكن ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة. شيخ عبد المنعم استأجرته أنا ليحج عن والدي، ذهب إلى الحج نيابة وغير متمكن ماليا، لكن عندما استأجرته ذهب هو إلى الحج بأموالي أنا، بعد أن أتى بالحج خب الآن هو متمكن من الإتيان بعمرة مفردة، هناك المبلغ زهيد لا يكلف شيء، دينارين توديه إلى المسجد السمعين يحرم ويأتي بأعمال العمرة. يقول كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه. احتياط بعد يصير احتياط إحباطي، لكن يشدد عليه شوي، إذا أتى شوي أزيد يشدد عليه. وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزمان. بعد هذه منتهية، أنت أتيت بحج التمتع الذي تكون قبله عمرة التمتع، تقول نعم، نقول إذا العمرة المفردة جزمان لا تجب عليه. حتى احتياط ما موجود هنا. يوجد استحباب نعم لكن مو احتياط. ما الفرق بين الاحتياط والاستحباب؟ وضحناه مرارا. الاحتياط يؤتى به للتيقن بفراغ الذمة مع وجود احتمال، شوفوا مع وجود احتمال ولو خفيف باشتغال الذمة يحسن الاحتياط. اما ما موجود احتمال ولا بسيط لا يقول الفقهاء الاحوط. هذا مرارا ذكرناها. شوف صلاة الليل ولا فقيه تجد ولا فقيه واحد يقول الاحوط استحبابا صلاة الليل، ولا فقيه واحد. ليس لانه لا يوجد احتمال ولا بسيط ان صلاة الليل واجبة. اما صلاة الجمعة والظهر، الفقهاء الذين يقولون تجب صلاة الظهر يوم الجمعة يقولون والاحواط الاتيان مثلا بصلاة الجمعة ظهر وجمعة. ليس لانه وان كان هو لا يلتزم بوجوب الجمعة لكن يوجد احتمال ولو بسيط بوجوب الجمعة فيستحب الجمع. عرفتم الان الفرق بين النقطتين؟ مسألة 137 طويلة لا يمكننا الدخول فيها، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.